تهدف خير البشرية. شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. يا أخي محمد،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أنت الشيخ بارك الله فيك ورزاك الله خير.
وإياكم.
أنت الشيخ معي السؤال بارك الله فيك. السؤال الأول: هل صحيح من فتاته صلاة الجمعة 6 مرات يعني طبع على قلبه وكان من الكافرين؟ السؤال الثاني بارك الله فيك: معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول إلا أن تستهم عليه لاستهمت عليه. هذا معنى الحديث بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وإياكم. أما نعم يا أخ عبد الله، يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
أنت بتسأل الوصف؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ، لو في واحدة معاها ذهب ووصلها شعر، بس هي
رجالة. أيوة،
رجالة الزينة، هل يجوز إن هي تزكي عليها مرة واحدة كل عمر ولا كل سنة؟
طيب، لك سؤال آخر؟ نعم.
السؤال الثاني شغله سمعت.
أي شو؟
في يعني أولاد أيتام ساكنين جنب كنيسة، فهم عايزين يشتروا منهم الذات يوصلوا كل كنيسة دي، ويعني عارضين عليهم مبلغ كبير يعني. هل يجوز إن يدعوا لهم الذات ده أو يجوز إيه؟
أولاد أيتام.
أولاد أيتام، بيتهم جنب كنيسة.
عليهم دين؟
لا لا. دباتهم جنب كنيسة، فبتوع الكنيسة دولة عارضين عليهم مبلغ يعني كبير، انهم يشتروا الجهد ده على اساس انهم يوسعوا بيه الكنيسة، هل يجوز انهم يدولوا؟
رجل معاه اموال ربا؟
شيخ سمعني كده؟
لا، صوتك مش واضح شوية.
طب بقول لك، اولاد ايتام، ايتام.
سمعت الايتام، سمعت. ماذا بعد الايتام؟
ساكنين جنب كنيسة يا شيخ.
هل تسمعها؟
شكلين جنب
التنسية. طيب خلاص بقى، بلاش السؤال ده. ماشي يا أخي خيري.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
ازيك يا شيخنا، زي حضرتك.
الله يبارك فيك.
الله يطمنك. حضرتك القول في تهذيب اللحية أو في تحديد اللحية لو حد
ممكن. ماشي، تفضل.
شكرا، جزاك الله خير.
يا مرحبا. الأخ محمد سأل عن حديث يقول: هو هل صحيح أن من ترك الجمعة 6 جمع طبع الله على قلبه؟ لا، هي من 6 أخي محمد، 3. الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كلنا يعلم أن منزلة صلاة الجمعة منزلة عظيمة، حتى إن الله سبحانه وتعالى خص يوم الجمعة بصورة في القرآن تسمى سورة الجمعة، وخص صلاة الجمعة بالأمر بالسعي إليها بالنداء بعد النداء، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيجب على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على كل مسلم أن يقدر الجمعة ليلتها ويومها حق قدرها، فهي لها مزايا كثيرة، وخصها الرسول عليه الصلاة والسلام بخصائص كثيرة ليس هذا محل ذكرها، لكننا نريد من المسلمين أن يحافظوا على صلاة الجمعة ولا تفوتنهم حتى لا يصيبهم هذا الوعيد المذكور في الأحاديث الصحيحة. أما السؤال للأخ محمد الثاني: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا؟ معناه أن الأذان للصلاة فضله عظيم، ولو أن الناس عرفوا هذا الفضل حق المعرفة لتنافسوا عليه، كل يريد أن يؤذن وكل يريد أن يذهب الأجر وحده، وما نقدروش نفصل بينهم من شدة حرصهم جميعا، ما فيش حد راضي يتنازل، ما فيش حل غير هنعمل جرعة من يؤذن فلتطلع الجرعة عليه يعني يؤذن. وكذلك الأمر في الصف الأول لفضيلته، لو يعلم الناس فضيلته لتنافسوا عليه وتسابقوا إليه حتى يفضي هذا النزاع والخلاف على الصف الأول بالجرعة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي قناة لليوتيوب، هل الأرباح عليها من الإعلانات حلال أم حرام؟
والله الحقيقة المسألة دي أنا ما عندي فيها علم، وقد قالوا على شيء فرع عن تصوري فأنا ما أقدرش أفتيك، لعلك تتصل بمجلس آخر يكون في أحد من أهل العلم على اتصال بواقع القنوات ومكسبها يفيدك إن شاء الله تعالى. يا أم عبد الرحمن.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا ستة منتقبة، ينفع أعمل حواجبي يعني من غير ما حد يشوفني خالص؟ حتى الستات يبقى منزل النقاب يعني على وشي، ما حدش يبقى شايفني غير جوزي بس.
لا يجوز يا أم عبد الرحمن، هذا هذا النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلته، لعن الله النامصة والمتنمصة، وهذا تغيير يعني. وهذا تغيير لخلق الله لا يجوز.
طب معايا سؤال ثاني حضرتك.
نعم.
رحم الله عليك. معايا انا ست والدتي، يعني في اختلاف ما بينها يعني زعلي، وبعدين جوزي حلف علي ان انا ما اروح لهاش ولا اتصل عليه، يعني هي عملت حاجة كبيرة خالص، خلت جوزي يعني منعني منها خالص، ولا انا اروح لها ولا هي تجيني ولا ما قدرش اتصل عليها، انا علي ذنب.
أنت مخطئة وزوجك كذلك مخطئ. الأم مهما عملت فحقها في البر واجب، وقد قيل ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر يعني الكفر ده أكبر ذنب، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال في بر الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فحتى لو كان الأب مشرك أو الأم مشركة فالكفر بالله ذنب عظيم جدا، أكبر الكبائر،
أكبر كبائر الشرك بالله، ومع ذلك الله تعالى أمرنا ببرهما والإحسان إليهما. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راغبة، فقلت: يا رسول الله، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صل أمك. فمهما فعلت أمك من السيئات والخطايا والذنوب، أو مهما أساءت إليك بقول أو فعل، فكل هذه السيئات لا تسقط حقها عليك في البر والإحسان. وزوجك مخطئ أنه حلف عليك ألا تقربيها ولا تصليها، هذا خطأ منه، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، لأنه بمنعك من صلة أمك قد أمرك بقطيعة الرحم، والله تعالى قد توعد على ذلك فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا أبو سندس،
السلام عليكم. أبو الشين،
عليكم ورحمة الله.
إن أحبك في الله والله
أحبك رضعتنا فيه.
بعد إذنك، أنا بسافر كل يوم طريق، بسافر حوالي 100 كيلو حضرتك.
نعم.
وبصلي الظهر جماعة، أول ما بوصل بصلي الظهر جماعة.
نعم.
بعد حضرتك بخلص شغل بطلع الساعة 2 العصر، بأذن عليها في السكة، هل أصلي قاصر ولا أصلي لما أرجع المنزل بدري قبل المغرب؟
يا أبا، بارك الله فيك وأعانك على ما أنت فيه من السفر. أنت تسافر كل يوم مسافة 100 كيلو، فأنت مسافر باتفاق الفقهاء، ولك حق الجمع والقصر. فإذا صليت الظهر في محل عملك الذي تسافر إليه كل يوم مع الجماعة أتم، لأن السنة أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم أتم. فإذا انصرفت من صلاة الظهر مع الجماعة، خذ أنت جانبا، تنحى جانبا، وأقم صلاة، وصلي صلاة العصر قصرا. نعم يا أخت حنان، يا أم كريم.
أيوة، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم سلامة الله.
لي عند حضرتك 3 أسئلة.
أموري.
الله يخليك يا عم الشيخ. بقول لحضرتك هي أنا موظفة وعندي زميلتي معايا في الوظيفة.
نعم.
فهي قالت لي يعني تقسم شغل بيننا، فهي إيه خدت شغل كويس يعني اللي هي شاطرة فيه عني. قالت لي أنا هشغلك في الشغل دوت وأعمله بدالك ومالكيش دعوة بيه. فانا قصدها كده بعدلها يعني حاجات رمزيه كده عينيه، لان هي غلبانه جدا هي وعيالها. هل ده يبقى رشوه ولا يبقى حاجه مني احسان؟
يا ام كريم،
ايوه،
انت موظفه في محل ما؟
ايوه. لا، في وظيفه حكوميه.
ايوه، اي في مكان ما، في مكان. أيوة. ما انت موظفه؟ أيوة. في مكان ما مطلوب منك. أيوة. عمل في هذا المكان.
ايوه.
زميلتك بتقول لك ما تعمليش هذا العمل وانا اعمله.
أيوة. أيوة. هي أكثر مني في يعني هتعملها هي بدال.
طيب أنت بتروح الشغل ولا بتروحيش؟
لا، بنروحه.
بتروحي بس العمل اللي بتقوم بيه زميلتك بتقوم بيه.
أيوة
أيوة. لا أنصحك بهذا، إنما قومي أنت بما كلفت به من العمل حتى. أيوة. يطيب مطعمك والمرتب اللي تأخذيه. لكن في حدث ما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان. انتوا زمايل. أيوة. مع بعضكم، اللي تكون فيكم. أيوة. عندها زحمه شغل ساعدوها. أيوة. جميعا، ساعدوها جميعا وبدون مقابل، وبدون مقابل لا قليل ولا كثير. اي واحده منكم في يوم من الايام كان شغلها كثير والتانيين. أيوة. بقوا ساعدوها، ساعدوها. فقد سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن ابواب الخير، فذكر منها قوله للسائل: تعين صانعا أو تخرق أو تصنع لأخرق. ما معنى تعين صانعا أو تصنع لأخرق؟ يعني اللي بيجيد شغله وبيعمله كويس نساعده عليه، والموظف اللي لسه موظف جديد وما عندوش فكرة نعمله شغله لغاية ما يفهم الشغل ويتقنه. يبقى هذا اسمه التعاون على البر والتقوى كما أمر الله. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
بقول لحضرتك، أنا أختي متوفية في حياة والدها.
نعم.
أختي متوفية في حالات والدها.
أيوة.
حالات.
أيوة.
والدها.
أيوة.
هل ولادها يورثوا؟
والدك موجود؟
هي الوصية الواجبة. لا،
والدك موجود. توفي؟
توفى.
طب قسمتوا التركة ولا لسه؟
لا، لسه
لسه. أولاد أختك لهم حاجة اسمها الوصية الواجبة، ليسوا ورثة، ليسوا ورثة، لكن لهم حاجة اسمها الوصية الواجبة. نعم.
يعني هم يرثوا التلت؟
لا مش التلت، لو قلنا التلت يمكن يبقى التلت يكون مع أنهم مش ورثة ياخذوا أكثر من 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 الورثة، لكن أي. يعني أنتوا راضوا أولاد أختك، اقعدوا بعضكم كده أنت وأخواتك البنين والبنات وراضوا أولاد أختك.
راضوا.
نعم.
ماشي حاضر. والسؤال الثالث، واحنا في الشغل بناكلوا لب ونتغذوا لب وناكلوا بسكوت وبعدين الدور يجي ان هم نسلم من غير ما نتمضمضوا، هل صلاتنا صحيحه كده؟
لا ما فيش مشكله ان شاء الله، لانه ان كان المضمضه مستحبه بس لنظافه الايه الفم، لكن مش مشكله. والنبي عليه الصلاه والسلام امرنا بالسواك اذا اردنا الصلاه، قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه، فالافضل المضمضه والسواك، لكن لو ما تمضمضيش لا حرج عليك.
تفضل في الشكر.
بارك الله فيك ام كريم، بارك الله فيك. يا ام يوسف.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
بارك الله فيك. بعد اذنك يا شيخ عندي اسئله.
اموري.
الامر لله وحده. اول سؤال يا شيخ، في بيت لاطفال ايتام جنب كنيسه. فالمسؤولين عن الكنيسة عايزين ياخذوا البيت دي بمبلغ كبير ويضموه يوسعوا به الكنيسة، هل يجوز يا شيخ انهم يشتروه؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، انا احيانا بكون متمضية وببقى مضطرة اني انا ادخل الحمام حافية، فهل يجوز ان انا ادخل الحمام حافية مع ان الحمام نظيف، يعني كده ما انقضش وضوئي؟
لا مالوش علاقة بنقد الوضوء، لكن من باب الحذر ومن باب سد باب الوسوسة عليك، الحمام نظيف كنت متأكدة انه نظيف وهتخش برجليك مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، لكن الشيطان للإنسان بالمرصاد، الشيطان للإنسان بالمرصاد، انت دخلت مرة واثنين وثلاثة ممكن بعد كده الشيطان يجي لك يقول لك ده كان في نجاسة على الأرض وكذا وكذا، فيفتح عليك باب الوسوسة، والوسوسة باب الشر العظيم، فالأولى إن والاحتياط إن أعزك الله الشبشب الحمام يكون قدام الحمام، ساعة ما نخش الحمام نلبسه الشبشب ده. نعم.
السؤال الثالث يا شيخ.
نعم.
أنا شفت في التلفزيون في برنامج شيخ توفاه الله وهو بيخطب الجمعة، وشخص توفاه الله وهو بيسجد في الصلاة، وشخص توفاه الله وهو بيلعب كرة، وشخص توفاه الله وهو بيلعب مصارعة، كل دول تعددت الأسباب للوفاة، فهل يا شيخ لموت الفجأة سكرات؟
موت الفجأة أخذة أسف للفاجر وراحة للمؤمن، المؤمن اللي هو مستعد للموت دايما، لأن ربنا أمرنا بالاستعداد للموت، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فوصانا الله تعالى بالموت على الإسلام، وإحنا مش عارفين الموت هيجي إمتى، يبقى معناته ربنا بيقول خليكوا دايما متمسكين بالإسلام في كل لحظة على الموت تموتوا مسلمين. في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وكون الإنسان يموت على طاعة هذه من المبشرات للمؤمن ومن علامات حسن الخاتمة، فلذلك ينبغي للمسلم أن يظل دائما متلبسا بطاعة الله من كل الأعمال الصالحة التي يحبها الله، حتى إذا جاءه الموت مات على حالة ترضي الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الله كانت قد سألت عن زكاة الحلي، والراجح من أقوال العلماء أن في الحلي زكاة إذا بلغ النصاب كلما حال عليه الحول، في الحلي زكاة كلما إذا بلغ النصاب كلما حال عليه الحول، ذلك أن النصوص الواردة في وعيد الذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة نصوص عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فالله تعالى أطلق وعم الذهب والفضة ولم يستثني منه شيئا، ولم يستثني النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العموم ما كان للحلي، بل على العكس جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على وجوب زكاة الحلي. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين، شوف اسمع النص، أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حسبك من النار، هي حسبك من النار. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت في يدها أيضا أساور من ذهب، فلما سمعت الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قالت: يا رسول الله، أكنز هو الذهب اللي في إيدي ده كنز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فهذا دليل على أن الزكاة من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة كلما حال عليها الحول. فعلى كل امرأة مسلمة ملكت من الذهب نصابا أو من الفضة أن تخرج زكاتها كل عام طيبة بها نفسها، تبتغي بذلك الأجر من ربها سبحانه وتعالى، والحذر كل الحذر من البخل بالزكاة فيما وجبت فيه الزكاة من أصناف الأموال سواء النقدين أو غيرهما. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وعلى أصحاب الأموال أن يعلموا أن الزكاة تزيد المال لا تنقص، تزيد المال لا تنقص، وإنما سميت زكاة من أجل ذلك لأنها تزيد المال وتنميه. والله تعالى يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. سبحانه وتعالى قدر هذا التضعيف، فقال عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. معنا اتصال. يا أم مالك.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا لي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا ربة منزل يعني لم أمتلك مال خاص بي، هل علي صدقة؟ يعني لازم أنا أتصدق؟
أنت زوجة ولا لا؟
أيوة.
طيب الحمد لله، تصدقي بإذن زوجك من ماله والأجر بينكما إن شاء الله تعالى، لك الأجر
ولزوجك. وبيسيب لي مصروف البيت، مش بيسألني إذا كانت بقى حاجة أو ما تبقاش، ينفع تصدقي؟
خلاص تصدقي ولك الأجر وله الأجر كذلك إن شاء الله.
من غير ما أقول له عادي ينفع؟
إن شاء الله، ما دام هو بيعطيك مصروف ولا يسألك بعده عن شيء، بيقول لك تصرفي، فهذا مطلق إذن مطلق. نعم. يا أخي وليد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم ورحمة الله. حياكم الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله تعالى فيك.
ربنا يبارك فيك فضيلة سيدنا الشيخ. معلش بعد إذنك لدي بعض الأسئلة ولكن باختصار شديد، وعايز التوضيح من فضيلتك لأن الأسئلة ديت يعني مفيدة لإلي وللناس كلها. ربنا يبارك في عمرك يا رب.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك في عمرك. ما الحكم لو انتقض وضوء الإمام وهو يخطب على المنبر، هل يترك خطبة الجمعة أم يتم خطبته؟ السؤال الثاني، حدود الانتفاع في اللقطة بالبقر والجاموس والغنم، وهل تعرف سنة أم لا؟ وإن لم يأتي صاحبها بعد سنة، هل يجوز لي أن أنتفع بالبقر والجاموس أم لا؟ طيب السؤال الثالث، سمعت الشيخ خالد الجندي ربنا يتوب علينا وعليه بيقول الجنة ليس فيها افتضاد للبقارة وليس في جنس، واستدل بالحديث لا يمتخطون ولا بأن هذا لا على سبيل المطابقة، فأريد منك التوضيح، وهل في نسل في الجنة أم لا؟ ربنا يبارك فيك، يعني عايز استفاضة لأن الكلام هو اتكلم في الكلام دوت وشبهة يعني خطيرة. السؤال الأخير، من أدرك الركوع خلف الصف ثم لم يدخل في الصف حتى رفع الإمام فدخل في الصف بعد رفع الإمام ولم يسبح تسبيحة الركوع، هل يعيد الركوع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة سيدنا الشيخ.
أولا أم إبراهيم.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
سمحت يا شيخ، أنا أسأل حضرتك سؤال. معايا ابني دلوقتي ما بيصليش وهو كبير، وكان بيصلي وهو صغير وبعدين لما كبر دلوقتي بطل يصلي، وننصح فيه كثير للصلاة مش راضي يصلي وتعبنا مش يسمع الكلام.
عنده كم سنة يا ام ابراهيم؟
ده كبير، عنده 20 سنة.
كم؟
20 سنة.
20 سنة نعم.
وكان بيصلي وهو صغير وكان ملتزم وكان كويس، بس دلوقتي ما بيصليش.
ماشي، ليك سؤال اخر يا ام ابراهيم.
السؤال الثاني يا شيخ، انا عندي علي ايام من رمضان قبل كده ما كنتش بصوم الايام دي، بس وبصلي، بس لما اجي اصلي الفجر ده هو ساعات اصلي في الاذان وساعات اصلي بعد ما ياذن بشويه، يعني ده في حاجه؟ وبعدين عايز ابعد يعني عن النميمه، عن الحاجات الوحشه دي، عايز اختلي كده هو بالله كده هو، مش عارفه نعمل ايه عشان مش قادره كل ما اتجه ان انا ابعد برضه ارجع ثاني.
ماشي يا ام ابراهيم.
وبالله عليك يا شيخ تدعي لي لابني ان ربنا يهديه ويصلح حاله ويبعد عنه والد الحرام.
امين يا رب.
ويرجع لدين ويرجع لربنا.
امين. ماشي يا ام ابراهيم ماشي. اولا قبل ان اجيب على اسئله الاخ وليد، اقدم له ولجميع المشاهدين والمشاهدات ومن يبلغهم نصيحه في ادب السؤال. يا اخي السائل اينما كنت، يا اخي السائل اينما كنت، بغض النظر عن الأخ وليد، أما إذا سألت أحد أهل العلم عن سؤال قل إن فلانا قال كذا، لا يجوز هذا، هذا من خلاف الأدب في السؤال، لا تقل قال فلان كذا، اسأل سؤالك وخذ الإيه الجواب وخلاص. وإنت إذا كنت سألت قبل ذلك ثم سألت مرة ثانية فقارن بين الجوابين وحاول أن تبحث أن تصل إلى أين الحق في الجوابين، لكن لا تسمي أهل العلم بعضهم لبعض. أما انتقاد وضوء الخطيب يوم الجمعة فلا يلزمه أن ينزل مع المنبر ويقطع الجمعة، يوم الجمعة خطيب يخطب الجمعة، انتقد وضوءه يستمر في موعظته وخطبته حتى ينهيها ثم ينزل فيتوضأ للصلاة، فليس من شروط الخطبة الطهارة ولكن مستحب، هذا مستحب فلا بأس في ذلك، ولا سيما إذا كان هذا عارضا له لمرض أو نحوه. وأما ضالة المواشي أخ وليد، ضالة المواشي فهذه ما عدا الإبل، فضالة الإبل ليست ضالة، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاط ضالة الإبل، قال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل المرعى حتى يأتيها ربها. لكن البقر بنوعيه والغنم كذلك بنوعيه هذه ضالة، من وجدها التقطها، لأنها إما أن يأخذها وإما أن يأخذها غيره وإما أن يأكلها الذئب كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحين يلتقط المسلم ضالة من المواشي فإنه يعرفها سنة، يعرفها سنة، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها ردت عليه، وإن لم يأتي فبعد السنة لمن التقطها أن يتصرف فيها كيف ما شاء، بنية أنه متى جاء صاحبها يوما ما وعرفها فله عينها إن كانت موجودة، أو ثمنها إذا كان الذي التقطها تصرف فيها. أما أم إبراهيم فهي تشتكي من ولدها الذي بلغ من العمر 20 سنة، وكان في صغر حافظا على الصلاة، فلما كبرت سنه ترك الصلاة. حقيقة يا أم إبراهيم هذه مشكلة عامة عند كثير من الأبناء، الرفقة والصحاب والزملاء والبيئة مش مساعدين الأولاد على أن يقيموا دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك من الخطأ أن يقسو الأب أو الابن على ابنه الذي قصر في دينه، فالقسوة مع الكبير لا تفيد، إنما يفيد اللين والرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فمثل هذا الشاب محتاج إلى من يحتضنه ويطبطب عليه ويعطيه من البر والحنان والعطف ما ينشرح بصدره، ثم تقدم له الموعظة أيضا بالرفق وباللين، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وبعد كل هذا لابد يا أم إبراهيم وكل أم وكل أب يشكو من تقصير أبنائه في دينهم أن يكثروا لهم من الدعاء، أن يكثروا لهم من الدعاء، فدعاء الوالد لولده مستجاب، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله وسلم. فأم إبراهيم ادعي لابنك بالهداية وربنا يدهولك ويطمنك عليه. أما بالنسبة لك أنت والذنوب التي تقعين فيها أحيانا وتقلعين وترجعين كالغيبة والنميمة وغير ذلك من مساوي الأخلاق، فاستغفر الله سبحانه وتعالى وتوب إليه توبة نصوحة، واسأل الله أن يتوب عليك حتى لا تعود إلى هذه الذنوب، واعلمي أن هذه السيئات تنقص من حسناتك وتذهب إلى الذين اغتبتيهم أو وقعت في أعراضهم. يا أم يحيى.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أيوة يا شيخ حضرتك، بس أنا ست موظفة وعندي 3 أيتام بربيهم بقالي 15 سنة.
معاك يا أم يحيى تفضلي.
أيوة يا شيخ.
سمعك.
حضرتك أنا ست موظفة.
سمعت يا أم يحيى، وما عندك 3 أولاد يتامى بتربيهم، ماذا بعد ذلك؟
والدهم ميت من 15 سنة.
ماشي.
وبعدين يا شيخ أنا بروح السوق علشان مرتبي مش مكفي، بروح السوق أبيع خضار.
نعم.
معايا واحدة صاحبتي في السوق، يعني أنا وهي على خصم.
ما سؤالك يا أم يحيى؟
وبعدين يا شيخ هي عملت لي سحر ورشته لي على فرش الخضار. انا الوقت مش عارفه اعمل ايه، انا اكتشفت السحر دوت وكبيت عليه ميه وملح وشلت الفرش من على الخضار ورحت فريشت عادي وكل حاجه عادي.
خلاص افريشي خلاص، وربنا يرزقك ويوسع عليك ويبارك فيك ان شاء الله، لا تحملي هذا الهم ابدا ان شاء الله. وانت طالعه من بيتك كده ان شاء الله قولي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فالتوكل على الله هو حصننا الحصين الذي نتحصن فيه من كل من أراد أن يؤذينا من شياطين الإنس والجن على حد سواء. وقد قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. يا أم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس أسأل على الخبيئة، لو واحد تصدق في السر يعني، بس أنا الشخص الذي يريد أن أعطيه يسكن في مكان بعيد، أوصل المبلغ عن طريق مثلا قريبه، فأوصي للشخص أن لا يقول من أعطى المال، فهل هذه تكتب لي خبيئة أم لا؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. الله سبحانه وتعالى قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، وصدقة العلانية جائزة إذا دعت الحاجة إليها، وحسب المسلم أن يعلم من نفسه، أن يعلم من نفسه أن الذي دفعه إلى الصدقة هو ابتغاء مرضات الله، ولا يلتفت بعد ذلك إلى الشكوك التي تأتي إليه من الشيطان: أنت تصدقت رياء أو تصدقت سمعة أو تصدقت كذا وكذا، لأن هذا الشيطان هو يريد أن يمنع الإنسان من الصدقة. فما دامت هناك ليس مجال للحاجة للإعلان، الإصرار أفضل بتبعات الصدقة: خذ يا فلان ودي هذه الأمانة لفلان، خلاص ما فيش مشكلة، يعني مش لازم يقول له فلان بعتها لك ولا فلان بعت لك، هذا رزق ساقه الله عليك وخلاص، وجزاك الله خير ولك الأجر والثواب. يا أم محمد.
ألو.
نعم.
أيوة.
تفضلي.
أيوة وليلك الشيخ، عايز أسأل حضرتك بس سؤال، في السجدة اللي بتبقى في المصحف، عايز أعرف إن هي أسجد في الأرض، أسجد سجدتين في الأرض وأقول دعاء، عايز حضرتك تقول لي إيه الدعاء بس.
ماشي يا أم محمد.
ماشي، ألف شكر.
وإياكم. بتسأل محمد عن سجود التلاوة في القرآن الكريم، 15 موضع سجود تلاوة، وهذا السجود مستحب وليس واجب، في الصلاة وفي خارج الصلاة يستحب لمن مر بموضع من هذه المواضع 15 في القرآن أن يسجد، فإن سجد فله الأجر وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وهي سجدة واحدة، سجود التلاوة سجدة واحدة لا سجدتين. طب ماذا يقول المسلم إذا قرأ القرآن وسجد؟ أي تسبيح يجزئ، ولكن من حفظ الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقوله خير من غيره. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن حفظه فهو خير له، ومن لم يحفظه يكفيه سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم. من معنا؟ يا أم حسن.
أبو حسن.
أبو حسن أهلا بيك.
السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
عليكم السلام، حياك الله.
بحبك في الله سبحانه وتعالى، يا ربنا يبارك فيك وفي القناة والعميل عليها.
آمين يا رب وإياكم.
عندي ثلاثة أسئلة يا عم الشيخ.
أمر.
السؤال الأول: غسل من الجنابة، حد لو لازم أتكلم في الحمام بقول إشي ولا ما اشترطش؟
بتقول إيه؟
الغسل من الجنابة.
ماله؟
اتكلم الواحد يقول اشهد ان لا اله الا الله في الحمام ولا ما اذكرش حاجه؟
لا، الشهادتين دول بعد ما تطلع ان شاء الله، يعني خش اغتسل وانت داخل قول بسم الله، وبعد ما تطلع خالص الشاهد ان شاء الله تعالى.
طب وحكم اللي جمع مراته وهي حائض؟
لك سؤال اخر؟
حكم جمع مراته وهي حائض.
سمعت لك سؤال اخر غيره؟
سؤال جانب مراته برضه في نهار رمضان، ما حكم ده وده، او الحكم السر على الاثنين ولا على واحد بس؟
طيب،
واذا صمت 60 يوم اللي هي كده، وفطرت وشربت نسوة او اكلت حاجه نسوة،
ماشي،
هل تعيد 60 يوم من جديد او خلاص ولا
ماشي
يوم عادي؟
ماشي. يا اخي علي.
الو، ازي حالك يا شيخنا؟
تفضل.
الله يخليك. شيخ حضرتك يعني لما الإنسان يكون يحس إنه هو مستجاب الدعوة، هل يعني هو يجرب كده الأدعية، لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب وبينفذ الدعاء بينفذ على طول، هل هنا يعني يجوز له إنه يتكلم بإنه دعا وربنا استجاب له، دعا في الموقف الفلاني وربنا استجاب، هل يجوز إنه يتكلم يعني بال؟
هل لك سؤال آخر؟
لا شكرا شكرا.
يا مرحبا. الأخ أبو حسن بيسأل عن جماع الحائض. الحيض معروف للرجال متزوجين وللنساء كذلك، دم يخرج من المرأة في وقت معين من الشهر، ولذلك يسميه النساء عادة، لأن المرأة تعودت على ذلك، يأتيها الدم هذا كل شهر يمنعها من ذلك الحمل. هذا الحيض الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فحيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجماع الحائض حرام بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه، من استحله وأنكر حرمته كفر، ولكن من غلبته شهوته فأتى امرأته ويحائض ويعلم أن هذا حرام، فهذا عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه مع التوبة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وذلك حسب الوقت. الدورة عند متغالب النساء 6 أيام 7 أيام، فإن أتاها في الأيام الأولى فعليه مع التوبة كفارة أن يتصدق بدينار، والدينار 4 جنيه وربع من الذهب، و إذا أتاها في الأيام الأخيرة يتصدق بنصف دينار. هذه كفارة جماع الحائض بعد التوبة والاستغفار. أما الجماع في رمضان فهذا أيضا من المحرمات وفعله من الكبائر، لكن من غلبته نفسه فوقع على امرأته في نهار رمضان فكفارته كما أشار السائل نفسه، إن عتق رقبة وما فيش، يبقى صيام شهرين متتابعين. فمن كانت به علة أو له عذر يمنعه من الصيام فيطعام 60 مسكينا. ويسأل أخ أبو حسن: طب لو كان صام 60 يوم كفارة الجماع في رمضان وفي يوم من الأيام نسي وأكل أو شرب، هل يفسد صومه ويبدأ جديد من يستأنف تاني؟ لا، الحمد لله أن الله رفع عنا الخطأ والنسيان، فهذا يشمل صيام الفريضة سواء كان رمضان أو كفارة واجبة. فمن كان صام صوم كفارة ونسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأخ علي بيسأل بيقول: لو الواحد كده حس كده أنه هو يعني مستجاب الدعوة، يعني دعا ربنا كل ما يدعي ربنا ربنا يستجيب ربنا يستجيب، هل ممكن أقول للناس كده أنا والله أنا الحمد لله بدأ ربنا بيستجيب لي؟ يا أخي علي، أولا خلي بالك، اعلم أن الله تبارك وتعالى استجاب لإبليس. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك المنظرين، فإبليس دعا ربنا وربنا استجاب له. فاستجابة الدعاء يا أخي علي هذا فضل من الله، كرم من الله، لأنه قال أدعوني أستجب لك. فلما ندعي ربنا وبعدين ربنا يستجيب نحمد الله عز وجل على ذلك. ولا تتحدث بذلك يا أخ علي، فلو فرضنا مثلا أنك مستجاب الدعوة، استجابة الدعوة دي كرامة، وكرامات الأولياء ثابتة، ولكن الأولياء الصادقين لا يظهرون ما خفي من الكرامات التي جرت على أيديهم مما لا يراه الناس. فذو الكرامة الحق إذا ظهرت على يدي كرامة في السر لا يحدد بها الناس، بل يخاف أن تكون استدراجا. فعليك أخ علي إذا دعوت ربك وتكرر منه سبحانه أن الاستجابة لك، أن تجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن تحذر أن يكون هذا من الله استدراجا لك، وتكثر من شكر ربك على ذلك، وتسأل الله أن يثبتك على دينه، ولا تتكلم بما حدث معك أخ علي. نعم يا أم رامي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
أنا لي أختي يا شيخ ظروفها المادية معاه جس صبيان وجسة موجود، ظروفها المادية صعبة شوي، فإحنا كنا بنساعدوه يعني أنا وإخواتي بنساعدوه، فجي في يوم استلف منها يا شيخ قال لها استلفيني من والدك 9000 جنيه، فأخذهم وفجأة بعد شهرين لقنا متجوز عليها بنت خالته وجايبها يا شيخ، فتجوز أختي قالت وقلت لها أختي تعيشي، وعاشت معاه في شقتها وهو بنى المزجة الثانية فوق قطن وعاش، فجيه تاني يا شيخ استلف منه فلوس تاني داك النار استلف منها فلوس تاني، فإحنا دلوقتي هل أبويا ادالها مبلغ من ورثه ادالها ورثه، فهل يجوز يا شيخ هو ظروفه صعبة ومديون للدنيا كلها يجوز إن هي تدوله من زكاة ماله؟
أنت بتقولي أختك حالتها على جده فين آه فين الزكاة بقى اللي هتزكيها؟
لا ما هو ابويا ادالها ورثها يا شيخ، هي عندها ادالها ورثها، هو ابويا
ادالها ورثها ادالها كم الف؟
ادالها 70000.
ادالها 70000، ال 70000 دهمت لا تجب فيها الزكاه الا بعد سنه لما تخدتهم.
اه هي حطتهم وديعة يا شيخ.
لما تخدتهم وتحوشهم، لما تخدتهم وتحوشهم ويعدي على سنه يبقى عليها زكاه، فاذا حال الحول على هذا المال وطلعت هي زكاتها فيجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها الفقير. نعم.
سؤال كمان يا شيخ لو سمحت.
نعم.
إحنا عندنا الحمام نظيف جدا فيه قاعدة أفرنجي، فالوضوء فيه يا شيخ الحمام ده الحوض داخل الحمام.
توضأي لا حرج إن شاء الله تعالى.
طيب ما شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا أم عمرو.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
من فضلك فضيلة الشيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
اول سؤال، انا والدتي كانت تعبانه كانت زعلانه مع اخويا شويه ان هو ما بيروحش يزورها كتير وكده، فلما كنت بقول لها انا هطلب منه هتقول قالت لي لا بالله عليك ما تكلميه في الموضوع دوت وما تتكلميش معاه عليا، فجيت بعد كده انا هي تعبت وانا خفت ان يجرى لها حاجه وضميره يرجع يأنبه ما يروحش يزورها، فاتصلت بيه وكلمته قلت له تروح تشوف والدتك وكده عشان هي تعبانه، ده يعتبر كده في يمين وعليه كفاره يمين؟
وراح ولا ما راح؟
لا راح
الحمد لله.
لما عرف ان هي تعبانه وكده راح زارها.
أيه.
فلما هي عرفت ان انا قلت له قالت لي انا قلت لك بالله عليك ما تقولولوش.
لا لا يلزمك البر. ابرار القسم. هذا مستحب وليس واجبا.
يعني
وبعدين انت بتأمري بصله الرحم وبتصلحي ذات البين اللي ربنا امر به.
أيوه.
فلا حرج عليك ان شاء الله.
انا خفت يجرالها حاجه من غير ما يروح يشوف.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
طيب في سؤال ثاني بعد اذن حضرتك.
نعم.
انا لما اطلع صدقه مثلا صدقه جاريه على روحها ينفع ان انا اطلعها بنيتين، يعني صدقه جاريه على روحها ونيه ان انا مثلا ربنا يشفيني انا وعيالي، ولا هي لازم نيه واحده؟
ما فيش مشكله ان شاء الله تعالى ربنا يتقبل.
طب حضرتك التفرقه في المضاجع بين الاطفال لازم في الغرفه نفسها ولا في السراير مثلا؟
ايش السؤال بتقول ايه؟
التفرقه في المضاجع بين الاطفال لازم في الغرفه كلها ولا في السراير بس؟
لا لا في في كل واحد بينهم مع بعضهم، بس في كل واحد في سريره.
كل واحد ليه سرور مختلف.
اي ما فيش مشكله ان شاء الله.
لكن ما فيش مشكله ان هم يعني ما نفرقهمش في الاوض مثلا.
في الصبيان مع الصبيان، وخاصه لما يكبروا يبقى البنين لوحدهم والبنات لوحدهم. ما يبقاش البنين والبنات في غرفه واحده.
ماشي شكرا يا فضيلتي.
بارك الله لك. نعم. نواصل الكلام في استجابة الدعاء. في استجابة الدعاء يا إخواني، استجابة الدعاء هذا فضل من الله لعباده، فضل من الله على عباده، لأنه أمرهم ووعدهم أن يسوا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. إجابة الدعاء لها أسباب وعدم الإجابة لها أسباب، فاستجابة الدعاء من أسبابها الطاعة، من أسبابها الطاعة، فكلما كان الإنسان أقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى كلما كان دعاء أقرب إلى الإجابة. ولذلك مثلا جاء في الحديث أن دعوة الصائم لا ترد، دعوة الصائم لا ترد. أما موانع الإجابة فهي ضد الإجابة، أسباب الإجابة الموانع ضده، الطاعة هي سبب الإجابة، المعصية هي تمنع إجابة الدعاء. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، هذا مثال لأن يستبعد إجابة الدعاء مع أكل الحرام ويلحق به سائر المعاصي. ولذلك قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي، لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. فلما تقول يا رب يا رب يا رب وتلح وبعدين ما تلاقيش استجابة، ارجع نفسك وفتش فيها، هتلاقي في عقبات، في ذنوب ومعاصي حالت بين وصول الإجابة إليك، فاستغفر الله تأتيك الإجابة بإذن الله. كما أخبرنا الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين وسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشرعية.